فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فلا بد الإنسان أيها الإخوة أن يتذلل إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يخضع إلى ربه سبحانه وبحمده. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، والذل هو مفتاح النصر، باب النصر لا يفتح إلا بالذل. لذا قال سبحانه بحمده: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته عليكم. لابد الإنسان أيها الإخوة إذا أراد أن يدعو ربه سبحانه وبحمده أن لا يدعو دعاء مستغن. لذا قال عليه الصلاة والسلام: يقول أحدكم قد دعوت ولم يستجب لي. يقول لك يا عم الشيخ احنا بقى لنا كتير بندعي ومفيش حاجة حصل. لا تحسبن أن الدعاء يذهب سدى، سهام الليل لا تفنى ولا تنفد، ولكن لكل أمد انتهاء، لكل أمد انتهاء. فلذلك لما قيل لأحد السلف: ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا؟ قال: لأنكم تدعون من لا تعرفه. احنا لازم أولا برضو يا إخواننا ان احنا أولا نتعرف على ربنا، لازم نتعرف عليه. انك انت تعرف ربنا، تعرف قدره عظمته، تتضرع إليه، تدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه بحمده. شوف يعني زي ما قلنا يا إخوانا، الإنسان يتضرع إلى ربه ويتذلل إليه. في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبيحة يوم بدر، قال: فجئته فوجدته يصلي وهو رافع يديه صلى الله عليه وآله وسلم. أنا وإنت لما ندعي بنكرمش نفسنا كده وندعي، لا، شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيته يرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، وهو حتى سقط البرد عن كتفيه من شدة مبالغته صلى الله عليه وآله وسلم في رفع يديه، وهو يدعو دعاء، هذا الدعاء الذي فيه سكينة وفيه ابتهال وفيه تضرع وفيه خشوع وفيه خضوع لله عز وجل، ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم. ف جاء الصديق رضي الله عنه من خلفه عليه الصلاة والسلام واحتضنه وقال له: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعد. فأنزل الله عز وجل فإنه منجز لك ما وعد. حتى قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لقد قال بينما أنا واقف في الصف في يوم بدر إذ سمعت صوتا يقول أقبل حيزوم أقبل حيزوم. قال فنظرت فلم أرى أحدا فعلمت أن الملائكة قد نزلت. وأنزل الله عز وجل قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم. شوف تستغيثون دي أنك أنت تدعي بقى ربنا بمسكنة وتضرع وخشوع وخضوع له سبحانه وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين يعني وراء بعض متوالين متتابعين. هذا هو إنك أنت تدعي ربنا دعاء مسكنة والله عز وجل يستجيب لك. ليه؟ إنك أنت تكون ملح على ربنا في الدعاء. تلح على ربنا مش دعيت مرة وخلاص. ما هو الدعاء والقضاء كما أخبر عليه السلام يعترجان بين السماء والأرض فيوم كان أشد أخذ بالأخذ. والدعاء أيضا كذلك لا يذهب سدى. الدعاء على ثلاثة مراتب كما أخبر عليه الصلاة والسلام. أما الأول فأن يستجيب الله عز وجل لك، أو أن يدفع الله عنك من الضر بقدر ما دعوت، أو أن يدخر الله تبارك وتعالى لك الدعوة في الآخرة. بس ما تظنش الدعاء كده بيذهب كده خلاص. فلا بد الإنسان يا إخواننا أنه هي يتضرع إلى ربنا. تأمل معي قول الله تبارك وتعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما. مع إن الذي يدعو في أول الآية وقال موسى، وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدوا على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما. ليه بقى موسى هنا؟ العلماء يقولون كان موسى يدعو وكان هارون يؤمن على دعائه، فدخل المؤمن مع الداعي في إجابة الدعوة. تخيل. والعلماء يقولون كان بين دعاء موسى عليه السلام وبين إجابة رب العالمين 40 سنة. بين دعاء موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وبين قول الله تبارك وتعالى قد أجيبت دعوتكما 40 سنة. وليس هناك أصلح من موسى وهارون، دول أنبياء، ومع ذلك أخر الله عز وجل إجابة دعوتهما 40 سنة. عشان بس انت ما تستعجلش، اصل الامر ملوش علاقه دلوقتي انك انت صالح او غير صالح. طالما كده بتدعي ربنا هيستجيب لك، لكن قد يؤخر الله تبارك وتعالى اجابه الدعاء لعلة لحكمه، والله يعلم وانتم لا تعلمون. كل شيء في الكون خلقه الله عز وجل بقدر معلوم. ان كل شيء خلقناه بقدر. ما فيش حاجه في الكون كده ماشيه اعتباطيه، ماشيه كده بهرجله وخلاص، اي حاجه في اي حته في اي حاجه. لا مش كده، دي في حياتك انت، انت حياتك كلها بالهرجله دي وعدم النظام ده والكلام ده كله، انت عشوائي في حياتك، دي حاجه ترجع لك انت. لكن الكون وكل شيء عنده بمقدار. مفيش حاجه في الكون ماشيه كده وخلاص مع نفسها، لا. لكن انت بقى مش شايف العله من ده، دي حاجه ترجع لك انت. فلا بد الانسان يا اخوانا هو ايه، يتذلل لله تبارك وتعالى. في زمان عبد الرحمن الناصر، وهذا احد ملوك الاندلس، قحطت الارض واجدبت، قحطت الارض واجدبت، فجاء الناس وهرعوا ساعه اذن الى الامام المنذر ابن سعيد، وهذا احد المحدثين الكبار والفقهاء الثقال، وهو واعظ الأندلس. الإمام المنذر بن سعيد، هذا لما كان الناس يفزعون ويهرعون إلى علمائهم عمل إيه؟ فجاء الناس إليه إلى المنذر بن سعيد، يشكون إليه الفاقة ويشكون إليه قحط وجذب القحط يعني السماء والأرض والمطر والكلام ده كله. فما كان من هذا الإمام إلا أن انطلق إلى قصر الخليفة أو إلى قصر الأمير، فدخل عليه فقال، فخرج إليه غلام الأمير، قال لعمري ماذا يفعل الأمير في يومي؟ واعد دلوقتي بيعمل في القصر بقى، والناس بره كده مش لاقية، والناس وضع شيء شايف عامل إزاي إلى آخر ذلك، لعمري ماذا يفعل الأمير في يومي؟ فقال له غلام الأمير، قال والله ما رأيت الأمير في يوم أخشع ولا أخضع منه من ذلك اليوم، لقد لبس الخشن من الثياب وحفى على رأسه التراب وهو يقول إلهي وسيدي أتراك تعذب الرعية بي؟ طب أنا يا رب مش كويس، بس الناس ما لهاش ذنب، هو أنت ممكن أنت على المستوى الشخصي ما تستحقش أصلا شربة المية، لكن ربنا بيكرمك ويرزقك يوسع عليك بسبب أولادك، بسبب زوجتك الطيبة، بسبب أبوك وأمك، لكن أنت على المستوى الشخصي ما تستحقش أصلا، ولكن إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بس. فقال والله ما رأيت الأمير في يوم أخشع ولا أخضع منه من ذلك اليوم، لقد لبس الخشن من الثياب وحثى على رأسه التراب وهو يقول إلهي وسيدي أتراك تعذب الرعية بي؟ والله لا يفوتك مني شيء بعد اليوم، من النهاردة بكون إنسان مستقيم وإنسان كويس، لا يفوتك مني شيء بعد اليوم. فقال إن كان كما قلت فقد مطرنا، كده المطر هينزل، إذا خشع جبار الأرض استجاب جبار السماء. ثم قفل رجعا، رجع مرة تانية إلى المسجد، فصعد المنبر ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فقال لغلامه: يا غلام أمسك المطر. نزل المطر كأفواه القرب بالخشوع والخضوع والتذلل والمسكنة لله عز وجل، هذا الذي ينبغي أن يكون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب يقول السائل الكريم أو السائلة، تقول: ما حكم الدية والكفارة عن الإجهاض في الشهر الثالث؟ هذا حرام وجرم كبير وإثم عظيم، لأن هذا قتل نفس بغير وجه حق. فعشي إن حد امرأة تجهد نفسها، نسأل الله السلامة والعافية. فطبعا هذا يستلزم توبة وأوبة إلى الله تبارك وتعالى وندم، والندم توبة كما في الحديث. طيب يقول: ماذا يجب على من ساعد في إجهاض جنين وكيف يتحلل من هذا الذنب؟ كما قلنا بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والندم على ما كان، ثم إنه يستغفر الله تبارك وتعالى وأن يكثر من الصالحات، فالحسنات يذهبن السيئات. يعني تقول: هل الفتاة التي لا تخرج للعمل تكون متسببة في تأخر زواجها؟ هو أصلا ما ينفعش المرأة تخرج للعمل، يعني أصلا يعني مفروض أن المرأة تقر في بيتها، لا تخرج المرأة إلا لحاجة إلا لضرورة، لكن يعني الله عز وجل قال لنساء نبيه: وهن أطهر نساء الكون، قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول. الأصل أن المرأة تكون قارة في بيتها، قاعدة في بيتها، ملكة، ملكة في بيتها، تخرج ليه وتزاحم الرجال وتضايق ده وتضايق ده وتركب وتطلع وتنزل وتعمل ليه؟ المفروض المرأة تكون قارة في بيتها، لا تخرج إلا لحاجة كما قلنا. لكن طبعا حتى لو المرأة خرجت لعمل أو ما شابه ذلك، يعني لضرورة أو ما شابه ذلك، في بعض النساء عندهم ضرورات ليس لها عائل أو ما شابه ذلك، فمضطرة أنها تشتغل. طيب إذا خرجت الفتاة، لا ليس هذا سببا في تأخر. أصلي إخواننا أي حد، أتكلم عن الرجال يعني، أي راجل بيدور على بنت تكون متربية، واحدة ما شافتش الشارع، واحدة لا خلطت بقى ولا راحت ولا جات ولا مشيت ولا عملت ولا اتكلمت ولا سوت، الراجل بيدور على ضفر واحدة زي دي. لكن واحدة لما تكون ولاجة خراجة بتعب بقى ايه، تزاحب الرجال في كل مكان، بقى ايه، ما هو يقولك انا مش ضامن مشيت مع كم واحد ولا. فالاصل يا اخوانا ان المرأة تكون قارة في بيتها، نسأل الله السلامة والعافية. طيب يقول أعاني من مشكلة لم أجد حل لها منذ 5 سنوات، وأصبح عمري 27 سنة ولم أستطع الزواج إلى الآن بسبب غلاء المعيشة، وأحتاج إلى 4 ملايين لكي أستطيع الزواج بحسب إعمار المنزل وتكاليف المهر، وهذا السعر لا يمكن أن ينقص رغم محاولتي وبحثي عن حلول، ومرتبي 17,000، يعني إذا جمعت كل المبلغ الذي عندي سوف تلزمني 19 سنة لأستطيع الزواج، أي بعد ما أصبح عمري 46 سنة. والسؤال هل هو أصلا يبدو أنه مش مصري، يعني السائل، لأن 4,000,017 أرقام دي غريبة جدا يعني. فبقول هل سأستطيع أن أصبر هذه المدة ولا أعصي الله عز وجل، وما هو الحل الأنسب مع العلم أننا نعيش في بيئة من المستحيل أن أتزوج فيها من غير بلدتي أو منطقتي، ولا يمكن أحصل على هذا المبلغ؟ والله ومن يستعف فيعفه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما في حديث أبي هريرة: 3 حق على الله عونهم، الناكح الذي يريد العفاف، منهم الناكح الذي يريد العفاف. فأنت استعن بالله والله عز وجل سيعينك. بس أهم حاجة أن احنا يا إخواننا الواحد لا يكلف نفسه فوق طاقته، أنت هتجيب اللي أنت هتعيش بيه، سيبك بقى من الروتينات الحياتية دي، أنك أنت لازم تجيب مش عارف عفش عامل إزاي، ولازم تجيب لبنتي إيه، ولازم تجيب الشقة شكلها عامل إزاي، وتجهز الشقة بالشكل الإيه. إخواننا الحياة بسيطة، إحنا مش عايزين نعقد حياتنا ونعقد ونأخر زواجنا عشان كلها حاجات روتينية ملاش أي قيمة بعد الجواز. يعني مثلا الصنم الموجود في البيوت ده اللي هو النيش، إحنا نعمل بالنيش، النيش ده لازمته إيه في الدنيا أصلا؟ النيش ده اللي نحط فيه مثلا 10-15-20,000 حاجات ما بنستعملهاش، طب ليه؟ فنتخلى عن النيش. طب الحياة هتمشي بإيه؟ بحلتين بطبقين، دي الحياة اللي هتمشي، يعني مش قصدي طبقين بالعدد يعني، بس قصدي حاجات بسيطة يا إخوانا، يعني أقل أكثرهن بركة، أقلهن مؤونة. نحن ما نكلمش نفسينا يا إخوانا في طريقتنا، لكن إحنا لازم نجيب مش عارف كام دستة حلل وكام دستة أطباق والمش عارف كام دستة معالي، وإحنا كأن إحنا داخلين يا إخوانا هنعزل بلد، وإنت أصلا يا مسكين اللي بيجي لك 3-4 تنفار أصلا. طب احنا ليه يا اخوانا نكلف نفسنا في طاقتنا؟ بل الحياه بسيطه، الدنيا سهله، انت اصلا لحد هيدخل بيتك ولا انت هتروح لحد، فعادي نمشي امورنا يا اخوانا ونمشي حياتنا، مش لازم نكلف نفسنا في طاقتنا. ولازم ابو العروسه يجيب مش عارف كام طقم بطاطي، كام طقم ملايات، ولازم يجيب مش عارف كام طقم فوطه وغسلتين، ويجيب ثلاجه الفول اوتوماتيك مش عارف 14 و18 قدم، ولازم يجيب بوتاجاز ب5 عيون، ولازم يجيب ليه كده يا اخواننا؟ ليه ما احنا نجيب اللي احنا نتعايش بيه واللي يمشي الدنيا، لا انا اكلفك فوق طاقتك ولا انت تكلفني فوق طاقتي، ونعيش حياتنا عادي جدا، الامور بسيطه وسهله. لكن المشكلة بقى ايه؟ اصل اختها طلعت مش عارف بعملت ايه، وبنت عمها عملت ايه، وبنت عمتها اصل الناس هيقولوا عارف البلد، وتلاقي الواحد يروح ياخد قرض وبعد كده بالسجن يعني، ويقول لك بقى عم الشيخ يلحقوني وانا عايز، والله العظيم ونساء برضو بيحصل معهم كده، ويقول والله صنع كنت بجوز بنتي وخدت قرض ودلوقتي بكتب على شيكات والوصولات الامانة والكلام. طب انت ليه تعمل كده؟ طب ما احنا نتجوز الله العظيم، احنا دلوقتي يا ابن الحلال احنا استطاعتنا ومقدرتنا يا ابني احنا نجيب لها دمها اللي هتقدر تتعايش بيها، وهنجيب يا ابني كم الحاف وكم كم ملاية والبطاطين والحاجات اللي هي اللي هي قوام الحياة، مش لازم احنا افور وانت كمان تافور، مش لازم، الحياة بسيطة ابسط من كده. فانا قصدي يا اخوانا برضو ان الحياة ابسط من كده، وانك انت ما تكلفش اخر كلام نفسك فوق طاقتك، وربنا هيعينك، بس انت خد خطوة واستعن بالله ولا تعجز، لا تعجز. فطبعا وبرضو انصحك بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام انك انت فما لم يستطع فعليه بالصوم، فانه له وجاء. نسأل الله ان يسلمنا وياك وان يحفظنا وياك وان يسترنا بستر الجميل، اللهم امين. معنا فاصل قصير ثم نعود اليكم ان شاء الله عز وجل، فابقوا معنا.
فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون،
فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. تسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل: عدم القيام لصلاة القيام هل نتيجة لذنب ما أم يمكن أن يكون تعب وإرهاق؟ كان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول قال: حرمت قيام الليل بذنب أذنبت، وقال: عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. والإنسان إذا حرم قيام الليل فإنما يكون بذنب، لكن الإنسان يعني مش الطبيعي بتاعه انه بينام، ممكن واحد تعب جاي من سفر مرهق، مثلا طبق في الشغل كلام زي كده فاصبح مرهق، مش ده ديدنه، لا ديدنه هو بيقيم الليل يعني له ورد في الليل ده ماشي يعني، لكن واحد بقى زي ما قلت مثلا واحد كان راجع من السفر، واحد تعبان، واحد مرهق، واحد بيطبق في الشغل، ده معذور. ليه؟ لانه بيكون موجود وفاضي بيقوم الليل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعل صحيحا مقيما. أنت بتاخد الأجر أصلا ماشي؟ ليه؟ لأنك أنت في وقت ما كنت قاعد وموجود كنت بتقيم الليل، واضح؟ لكن واحد ما هو طول حياته مقضيها أصلا إيه؟ نوم، وبعد كده يرجع يقول لك أصلا مش عارف أنا بقيمش الليل ليه؟ طب ما عشان أنت أصلا ما عودتش نفسك انك انت لم تعتد انك انت تقوم الليل. وبعدين شرف المؤمن قيامه بالليل، فاحنا عايزين نتمرس على مثل هذا يا اخوان. شوف سفيان الثوري كان زي ما قلت يقول: عالجت يعني تعنيت وتعبت وجهدت قيام الليل سنة ثم واستمتعت به 20 سنة، ما هو الإنسان إذا حرم قيام الليل فهو محروم، فهو محروم. فإحنا عايزين نجاهد نفسينا حتى الإنسان يعني إيه يقوم الليل حتى ولو بركعتين بقصار الصار، بس أهم حاجة إيه يكون معتادا على مثل هذا، واضح؟ يكون معتادا، مش إنه هو برضو قاعد ومش قاعد، وإذا يعني مسافر موجود مقيم ما بيقومش الليل، لا لا يا إخواني. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. تقول: هل يجوز أن أذهب إلى طبيب من أجل معاينة الأسنان؟ لا، إلا إذا كان لحاجة، إذا كان لضرورة خلاص اذهب، لكن طالما أن في نساء متقنات خلاص اذهب إلى النساء. تقول: لأنه يوجد طبيبة في نفس المكان ولكنها غير متمكنة مثل، وسمعت من المرضى أنها لا تعرف كل شيء في طب الأسنان. إذا كان الإنسان يبحث جيدا، المرأة يعني بالنسبة للمرأة مثل المرأة تكشف عند امرأة، مفروض المرأة العفيفة الحية لا تجعل طبيبا يعني تتكشف على طبيب، إلا إذا كانت هناك ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، مش إنها تتساهل. أصل هي الدكتورة ما بتعرفش أو في الأسنان وما بتعرفش أو في الطب وما بتعرفش في الولادة وما بتعرفش في الكلام ده، ما يكونش ده بهوى، لا يكون ده فعلا أمر حقيقي. واللي يقول ده حقيقي فعلا الناس ما مشاركة في المجال، يعني أطباء مثلا مشابه ذلك، لكن عشان هوى لا. المفروض المرأة العفيفة لا تذهب إلا إلى امرأة مثلها. تقول: كنت ذاهبة إلى الدرس وأنا متوضئة، ولا لأنه يؤذن الظهر والعصر وأنا في الدرس فأصلي هناك، ولكن وأنا ذاهبة انتقض وضوئي، فكنت في حيرة من أمري، هل أعود إلى المنزل أم أذهب؟ ولكن في النهاية عدت إلى المنزل، وكان من الصعب علي أن أخلع النقاب والخمار، أتوضأ وأرتديهم مرة أخرى لأنني كنت متأخرة، فهل إذا حصل نفس الموقف مرة أخرى ماذا علي أن أفعل؟ مع العلم أن إذا ذهبت إلى الدرس وأنا غير متوضئة سوف أضطر إلى أن أصلي الظهر مع العصر في المنزل، وإذا لم أذهب إلى الدرس يترتب أيضا أمور وعواقب غير جيدة. لا، المفروض يعني المسح على حتى على النقاب أو ما شابه ذلك يكون هذا لضرورة، أصلي مش تفرق خمس دقائق يعني اللي هي هتقلع فيها النقاب وتلبسيه تاني، بس يكون الوحدة متوضئ، إلا كما قلت إلا إذا كان هذا لحاجة مريحة وضرورة. طيب، يقول: هل سورة البقرة وآل عمران تكون غمامة يوم القيامة على صاحبها يلزمهما حفظهما، أم يكفي القراءة والعمل بهما؟ والله الأصل الحفظ، البقرة وآل عمران طبعا كما أخبر عيسام تحاجاني أو يأتياني يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان تظلان صاحبهما. المصاحبة دي هو الملازم، والإنسان الملازم بقى لقراءتهما والتداوي بهما والعمل بما فيهما، والأصل أن تكون الحفظ، لكن هو يعني يكون للعمل كذلك والقراءة، بس الإنسان يحاول يواظب على قراءتهما. طيب، تقول: أعمل عن طريق النت ببيع مكياج للبنات، هل آثم على ذلك إذا خرجت البنت به؟ مع العلم لا أعرف كل البنات اللاتي أبيعهن معرفة شخصية، أيضا لا أعلم هل تضع داخل المنزل أم خارجه. الأصل طبعا أن المرأة المسلمة تكون عفيفة، أنت كبائعة لا يلزمك انك انت تعرفي تقصي كل واحدة بتعمل بايه، تخرج بيه ولا تخرجش بيه، لا يلزمك هذا، لان المرأة المفروض الانسان العفيفة المسلمة لا تجعل هذا الا لزوجها وفي بيتها، فانت يعني ولو تركتي بيع هذا لكان افضل، لكن انت لا شيء عليك، بيعك لا شيء فيه ان شاء الله. طيب، يقول السائل: هل يجوز الاستغفار بنية قيام الليل في وقت قيام الليل والمستغفرين بالأسحار؟ الأصل طبعا، لكن الأفضل طبعا القيام، الصلاة يعني، لأن الصلاة أفضل من الاستغفار لا شك، يعني الصلاة أفضل من الاستغفار. طيب، يقول: ولكن طبعا لازم برضو الإنسان يخونا يكون له ورد في الاستغفار في هذا الوقت اللي هو قبيل الفجر والمستغفرين الأسحار. طيب يقول: وما هو وقت صلاة الضحى وكيف أحدده؟ في الحديث يعني حين ترمض الفصال، يعني على الساعة مثلا 9:30 10 تقول سائل: هل آثم على العمل كخياطة وتفاصيل فساتين البنات؟ مع العلم أنها فساتين يمكن أن تلبس في مكان مختلط وقد يكون فستان ضيقا، هل لي شأن في ذلك أم هو وزر صاحبتها فقط؟ لا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا سيما أنت عارفة اللي جاي لك دي هتخرج بيه، فالأصل أنك أنت لا تعينيها على مثل هذا، إلا إذا كان بقى إذا كانت الملابس ملابس فضفاضة ولا تصف ولا تشف. طيب تقول: أختي تقاطعني ولا تتحدث معي منذ 6 أيام والجدال كان على شيء تافه، هل آثم على هذه المقاطعة رغم أني تحدثت معها ورفضت أن تصالحني؟ والله يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فكوني أنت أخير الخيرين، خليك أنت الأفضل وسلمي عليها وصلحيها. إحنا يعني يا أخوانا الحياة أقصر وأحقر من أن تتعادى فيها النفوس وأن تطاع فيها الضغائن والأحقاد. تخيل أنت واحدة بتقاطع أختها عشان شيء تافه، يعني هذا إنسان محروم، محروم من التوفيق. الإنسان يا أخوانا يعني لا يدخل الجنة قاطع رحم كما قال عليه الصلاة والسلام، والله رب العالمين سبحانه وتعالى قرن الإفساد في الأرض بقطيعة الرحم، قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. ولازم يا أخوانا حتى لو هي أعرضت عنك ما تكلميها مرة تانية، ست حقك علي أنا ما كنش قصدي، تحاول تتودد إليها يعني حتى لغاية ما تصالحها، أصدقوا الإخوات. قول السائلة: جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الإفرازات التي تخرج من المرأة الرطوبة يعني طاهرة وتنقض الوضوء، إلا بعض العلماء مثل ابن حزم وبعض الشيوخ المعاصرين، وحتى أنا سمعت فتواك يعني بتتكلم على الإفرازات التي تخرج من المرأة. يعني قول: هل من الممكن إذا عملت بهذا القول الذي هو تطمئن به قلبي بصراحة ممكن تكون صلاتي باطلة مدى حياتي؟ يعني الإفرازات على الراجح أنها يعني ليست نجسة، يعني الإفرازات التي تخرج من المرأة غير نجسة، فصلاتك صحيحة إن شاء الله. لأن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة شيء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تقول: أخت إن أبوها يعاملها هي وإخوتها بطريقة سيئة ولا ينفق عليهم، وأبوهم هي من تتولى مسؤولية المنزل، ودائما تحدث مشاحنات بين الأب والأم أمامهم، ودائما يتعمد أبوها التقليل منها والتنمر على شكلها وعلى كل ما تقوله وأشياء أكثر من هذا، وكل هذا أدى إلى أنها تكره والدها ولكنها لا تستطيع تغيير ما بقلبها، فهي لم ترى منه إلا شيئا إلا الأشياء السيئة ولذلك تكره، ولكنها تحاول معاملته جيدا برغم ما يفعله، فهل عليها إثم في كرهه؟ تحاول أن تتقي الله عز وجل ولا تكره الوالد، لكن تكره أفعاله. والإنسان من إخواننا لو جعل خده هذا مداسا لوالديه طيلة عمره وحياته لا يستطيع أبدا أن يكافئ والديه. إذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا حلا، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، في الحالة بس، والحالة دي غير موجودة مش متحقق، ولا أنت هتقدر تعمل إنك أنت تكافئ أبوك، إنك أنت تقول له يا أبا خلاص أنا كده أنا وأنت أصبحنا راس براس، مش موجود، مفيش رقة أصلا. الإنسان يا إخواننا يحاول أن يتقي الله عز وجل فيه ولديه. وصينا الإنسان لوالديه حسنا، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، حاول أنك أنت تتودد ليهم وأنك أنت تحسن إليهما بقدر المستطاع. حتى لو الوالد كان فيه شيء من الشدة شيء من الغيظ اصبر عليه اصبر عليه. في بعض الآباء بينفروا الأولاد صراحة، في بعض الأولاد شداد غلاظ، لا عندهم رقة ولا عندهم حتة الشفقة ولا الكلام ده كله. احنا المفروض يا اخواننا أبنائنا دول أعز ما نملك، أعز ما نملك. فهي يعني ما ينفعش ان هي تكره أبوها، ما ينفعش. تحاول بقدر المستطاع ان تنظر الى الاشياء الايجابيه في حياه ابيها. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول الوالد اوسط ابواب الجنه، فمن شاء حفظه ومن شاء ضيعه. ابوك ده الباب الوسطاني في الجنه، سهل جدا انك انت تدخل الجنه بسبب ابوك او امك. لما جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحبتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. لأن أبوك كان سببا بعد الله عز وجل في إيجادك إلى هذه الحياة. والله عز وجل قرن الأمر بعبوديته ببر الوالدين، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وبحمده وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، تحسن إليهما ترفق بهما. يقول عامر بن عبد الله بن الزبير قال لما مات أبي ظللت حولا سنة بحالها سنة كاملة، قال ظللت حولا كاملا لا أسأل الله شيئا إلا العفو عن والدي، يا رب اغفر له يا رب سامحه. هذا هو، فنسأل الله أن يهديه، اللهم أمين. طيب قول السائل أمي في شهور العدة على أبي المتوفي، وخالي نزل من السفر من البحرين 10 أيام وسيرجع إليه مرة أخرى، هل يجوز لأمي زيارة خالي في بيتي أو النوم في بيتي أم لا؟ لا لا يجوز. الأصل أن المرأة تعتد في بيتها، لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، حاجة ضرورية، حاجة ماسة. لكن عشان تروح تزور خالك تروح تبات عند خالك ما ينفعش، ما ينفعش خالص بأي حال من الأحوال يعني. لأن هذا آخر حق للوالد على والدتك، آخر حق يا إخواننا للرجل على امرأته أو زوجته العدة. بعد العدة خالص أصبحت حرة طريقة، تستطيع أنها تتزوج مع أي إنسان آخر خالص. لكن طالما أنها في شهور العدة كما قلت هذا آخر حق للرجل على امرأته. قول السائلة دائما أتوضأ وأشعر بحركة سوائل في الفرج، هل يجب الوضوء ثانية؟ لا لا يجب. كما قلت آنفا السيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما كنا نعد الكدرة والصفرة شيء في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يقول السائل مرة دخلت نادي دون أن أدفع مال وتبت بعدها، لكن لدخول هذا النادي يجب أن يكون معي شخص عضو في النادي وأنا أدفع تذكرة، ولكن هناك طريقة أخرى أود أن أفعلها، ممكن أدفع تذكرتين دون أن أدخل وأفهم الأمن فيوافقون أنه لا يجب أن يكون معي ضامن، فهل تبرأ ذمتي بذلك دون أن يكون معي شخص عضو في هذا النادي؟ لا بأس عليك. طيب تقول صديقتي أجريت لها عملية ولا تقدر أن تصلي من تعبها، وهي تكون صاحية ولكن غير واعية بما يدور حولها، هي تفكر في الصلاة وتحزن أنها لا تقدر عليها، فتسأل هل سيحاسبها الله عز وجل على ذلك؟ طالما أن مرضها يمنعها من القيام بالصلاة فهي معذورة في هذا الوقت وتستطيع القضاء بعد ذلك. تستطيع القضاء بعد ذلك، لكن هي الآن مرفوع عنها القلم يعني إن شاء الله عز وجل. فعني نسأل الله أن يسلمها ويحفظها، لكن ما ينفعش أنها تترك الصلاة. كما قلت هي بعد أن تتم لها العافية والشفاء الكامل إن شاء الله عز وجل، ربنا يسلمها يا رب، تستطيع أن هي تصلي هذه الصلوات قضاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ويكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.